anlaştık. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali beytihi't tayyibin at-tahirin. سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. طبعا من باب الوفاء لدرس يوم أمس لنطرحه بصورة مختصرة، يعني تلخيص لبحثنا بالأمس حتى لا يفوت البحث على طرح المتسلسل المحفوظ في الموقع. فيما يخص هذه النقطة ذكرنا بالأمس، كان الحديث في أي نقطة؟ كان الحديث أنه هل يشترط في العقد مطلقا وما في حكم العقد، هل يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول أو لا يشترط؟ فتقدم الكلام بأن الشهيد رحمة الله تعالى عليه، ومن تقدم على الشهيد ومن تأخر عن الشهيد، ذكر بأن هذا شرط كما بينا. والشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه ذكر في قواعده على أساس أنه بعد اشتراط الموالاة بين الإيجاب والقبول، وقال بأن هذا في الحقيقة مأخوذ من المستثنى والمستثنى منه، فهو بحكم المستثنى والمستثنى منه. فكما أنه لا يصح التراخي إن صح التعبير أو تأخير الاستثناء عن المستثنى منه، كذلك الكلام فيما يرتبط بالإيجاب والقبول. وفرع على هذه القاعدة، وهي قاعدة الموالاة، فرع مجموعة فروع، قسم منها في باب العبادات، قسم الآخر في باب المعاملات. ومثل للعبادات بالآذان بالنسبة للصلاة، بالإقامة بالنسبة فيما بين فقراتها في الصلاة، بالنسبة لقراءة السورة، لقراءة الفاتحة، للتسبيحات، للذكر، للركوع، للسجود، للتشهد، للتسليم. وكذلك وصل الأمر حتى في قضية إحرام المؤمن، إحرام المأموم في صلاة الجمعة. هذا على مستوى العبادات. نقل الكلام على مستوى المعاملات، قال أيضا على مستوى المعاملات في مجموعة موارد، من جملتها مثلا فيما يخص كحكم تكليفي، أيضا يرجع لحكم تكليفي لا لحكم وضعي، في قضية المرتد، توبة المرتد، فإنها مطلوبة على نحو الفوية. هذا كله تقدم. خلاصة الكلام، الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه بعد أن عرض هذا العرض واستوفى كلام الشهيد في الوجه الذي اعتمده الشهيد، فحاول من هنا أن يقول بأن كلام الشهيد الأول في المقام إن صح التعبير، يعني في توجيه شرطية الموالاة، هذا التوجيه بهذا الشكل وبهذا الكيفية، واعتبر ذلك بأن مرده إلى قضية المستثنى والمستثنى منه. فقل الذي يظهر قبل أن نذكر ذلك، يقول بأنه في كل أمر الذي مطلوب على نحو التدرج، فإن هذا الأمر المطلوب على نحو التدرج من دون شك ولا ريب مجموع هذا الأمر له صورة، وصورة نوعية، وهذه الصورة النوعية مأخوذة ومطلوبة ومرادة بنظر العرف. فعليه صحيح هو مطلوب على نحو التدرج لا دفعة واحدة، إجاب أولا قبول ثانية، آذان يبتدئ بالتكبيرات الأربع ينتهي بماذا؟ لا حول ولا قوة، لا إله إلا الله. الأمر نفس الكلام في الإقامة، في الصلاة تبتدئ بتكبيرة الإحرام تنتهي بالتسليم، في القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، في الفاتحة بالحمد لله ولا الضالين، وهكذا. يقول صحيح هذه أمور إنما تتحقق وتوجد تدريجا وعلى نحو التدريج، ولكن من دون شك ولا ريب بأنها لها هيئة اتصالية، يعني لها هيئة اتصالية، أي أن التالي متصل بالأول، وما بعد التالي متصل بالتالي، وما بعد التالي التالي متصل بالتالي، وهكذا. وبناء عليه، فإذا كان هناك حكم يترتب على هذا الأمر المطلوب على نحو الذي لا يتحقق إلا على نحو التدريج، ولكن له هيئة اتصالية بنظر العرف، هيئة اتصالية أنه صحيح ويؤتى به أو يتحقق تدريجا، ولكن هذه الهيئة الاتصالية واتصال التالي بالمتقدم والتصاق الثاني بالأول، هذا مطلوب عرفا. فإذا كان مطلوب عرفا وملحوظ عرفا، فعليه حينئذ إذا لم يحصل ولم يتحقق بهذه الصورة وبهذه الكيفية، فالأثر الذي يترتب عليه إذن لا يتحقق. في العبادات والاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين، وفي العبادات الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين. فأنت مطالب مثلا على نحو الاستحباب بالأذان أو بالإقامة، طب جيد، فإذا ومطلوب هذا أمر تدريجي يؤتى به تدريجا، ولكن له صورة هيئة اتصالية. فإذا لم يتحقق بهذه الهيئة الاتصالية، إذا لم يتحقق الآذان المطلوب أو الإقامة المطلوبة على نحو الاستحباب، والقراءة المطلوبة في الصلاة على نحو الوجوب، وهكذا. فإذا لم يتحقق، فإذا ما أمر به لم يؤتى به، والمأتي به لم يؤمر به، والاشتغال اليقين يقتضي الفراغ اليقين. فكل ذلك يثبت أنه لا بد من الاتيان بالمأمور به على وجهه وعلى هيئته الاتصالية. هذا على مستوى فراغ الذمة. أما على مستوى إذا كان هذا الشيء مطلوب بهذه الكيفية كما أشرنا، أنه يترتب عليه أثر في البيع النقل والانتقال، في الإجارة النقل والانتقال، يعني في المعاوضات، في الزواج، هذه العلقة التي تتحقق ما بين الزوجين. طب إذا لم يتحقق العقد بهذا الشكل وهذه الهيئة الاتصالية الالتصاقية صح التعبير الفورية ما بين الإجابة والقبول، حينئذ لا يتحقق الأثر وهو النقل والانتقال أو العلاقة، لأننا على يقين سابق بعدمها، شك لاحق فنستصحب اليقين السابق. فلذلك قال إذن، فمن هنا فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشرع، يعني المعلق على هذا الشيء المطلوب على نحو التدرج، ولكن على أساس أن يكون له هيئة اتصالية واحدة من اعتبار صورته الاتصالية. فعليه فالعقد المركب من الإيجاب والقبول القائم بنفس المتعاقدين بمنزلة كلام واحد، بمنزلة كلام واحد، مرتبط المقدم بالتالي والتالي بالمقدم، أو الإيجاب بالقبول والقبول بالإيجاب، والقبول مع الإيجاب، كما لو كان المتكلم متكلما واحد ويريد أن يفهم شيئا واحد، فحينئذ يمكن أن يتكلم بكلمة ثم بعد دقيقة يتكلم بكلمة ثانية، ثم بعد دقيقتين يتكلم بكلمة ثالثة، وهو يريد فقط وفقط أن يوجد معنى في هذه الجملة، في هذه الجملة الواحدة. لا يمكن. فيقول العقد بمثابة الكلام الواحد الصادر من شخص واحد الذي يريد أن يفيد معنى واحد، لذا قال بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض. فعليه فإذا كان أمره كذا، محل كلامنا العقد وما به حكم العقد، فأي خلل أو بعبارة أخرى إخلال بالاتصال والاتصال والواصل والفورية ما بين المقدم والتالي، ما بين الإجابة والقبول، يؤثر في الهيئة الاتصالية. طب إذا أثر في انعقاد وتحقق الهيئة الاتصالية، فيترتب على ذلك ليصدق عليه أنه عقد. فإذا لم يصدق عليه عقد، فتكون النتيجة حينئذ لا ترتب عليه الأثر المطلوب والمرجو، وهو النقل والانتقال أو العلاقة في الزواج أو الافتراق في الطلاق الخلعي وما ناظر. ولذا قال فيقدح تخلل الفاصل، المخل بهيئته الاتصالية، ولذا لا يصدق التعاقد إذا كان الفصل مفرطا في الطول كسنة أو أزيد. يبقى الكلام كما أشرنا أنه الضابط في ذلك، يعني الضابط في تحقق الاتصال أو تحقق الموالاة ما شئت تعبر، أو الضابط في عدم تحقق الموالاة والاتصال، لأن الأمور تعرف بأضدادها. طارة نعرف الاتصال فيظهر ماذا؟ وضع الانفصال. طارة نعرف الانفصال وعدم الموالاة فيظهر أمر الموالاة والاتصالات، لأن هذا من موارد الأمور تعرض بأضدادها. جيد، يبقى الكلام قال بأن هذه بيد العرف. أولا قبل أن نذكر المسألة نسبية، نسبية بأي معنى؟ تختلف باختلاف الموارد، يعني بعبارة أخرى في الحقيقة الاتصال المطلوب أو الموالاة المطلوبة تتفاوت من مورد لمورد آخر. ففي الكلمة بين الحروف شيء، بين في الجملة بين الكلمات شيء آخر أزيد، يعني يغتفر الفصل في ما بين في الكلام الواحد ما بين الجمال يكون المغتفر شيء أكثر، واضح؟ وهكذا. فلذلك يقول إذن لا يوجد عندنا ضابط نقول بأن الانفصال المغفور أو الاتصال والموالاة المطلوبة حدها هذه الثواني مثلا في كل متصلين أو في كل شيء مطلوب فيه الاتصال المأتي به على نحو التدرج. يقول لا لا لا، المسألة تتفاوت بتفاوت مواردها في الكلام. هذا شيء. وذكر مجموعة شواهد أنه الانفصال في الكلمة في الحقيقة إذا كان هذا الانفصال الذي بين الكلمات أتي به في الكلمة ما بين الحروف يضر في الكلمة ولا يضر أي ما بين الكلمات. الانفصال أو الفصل ما بين الجمل لا يضر، ولكن إذا كان ما بين الكلمات يضر، وهكذا. لذا قال إذن وانضباط ذلك إنما يكون بالعرف، فهو في كل أمر بحسبه وعليه. فيجوز الفصل، يمثل لذلك فيما نحن فيه في الإيجاب والقبول، فيجوز الفصل بين كل من الإيجاب والقبول، نمثل بالبائع، بين قول البائع بعت وقول المشتري قبلت مثلا، فيجوز الفصل بين هاتين، يعني هاتين الجملتين أو الإيجاب والقبول، بمقدار لا يجوز ما بين نفس فقرات وكلمات الإيجاب. بعتك الدار الفلانية بالمكان الفلاني بألف مثلا، فإذا هذا الإيجاب مركب من مجموع جملة ومركب من مجموعة كلمات، وكذلك القبول، قبلت البيعة أو الشراء لذلك بكذا. إذا قال إذن فيجوز الفصل بين كل من الإيجاب والقبول بما لا يجوز بين كلمات كل واحد منهما. بعد ويجوز الفصل بين كلمات بين الكلمات بما لا يجوز بين الحروف، عودا على هذه النقطة كما بينت، كما أي كما في الأذان والقراءة. في الأذان يعني فيما يرتبط بفصول الأذان يغتفر الفصل فيها بمقدار لا يغتفر في كلمات الأذان، وكذلك الكلام في القراءة ما بين الجمل أو بين الكلمات وما فيما بين الحروف داخل الكلمة الواحدة. جيد. ثم يقول انتهينا من هذه النقطة. بعد ذلك كان لديه إشكال على الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه. إشكاله يعتمد على أي أساس؟ يعتمد يقول بأن ما استدل به الشهيد الأول وبنى عليه في الحقيقة تام إذا تمسكنا بشرعية العقود وبصحة العقود في الأدلة التي أخذ فيها عنوان العقد واسم العقد من قبيل أوفوا بالعقود، فحينئذ مر أنه إذا كان أوفوا بالعقود فالعقد من منظور عرفي مركب من مجموعة كلمات، هذه الكلمات منقسمة إلى قسمين قسم منها ينشئه الموجب والقسم الآخر ينشئه القابل، وعليه إذن هما يعني هاتان الجملتان بمثابة الجملة الواحدة، فلا يجوز فيهما الفصل، فالفصل فيهما يستوجب عدم تحقق العقد وصدق العقد، وإذا استوجب عدم صدق العقد وتحقق العقد يستوجب في الحقيقة عدم النقل والانتقال أو الأثر المرجو والمطلوب أو الذي يحققه العقد. أقول هذا ما ذكره يتم على أساس أن الدليل على صحة العقود وترتب الأثر في العقود، صحة العقود بمعنى تحقق أثرها وهو النقل والانتقال والملكية اللازمة أو الأثر اللازم، أو إذا كان الدليل هو إطباق وإجماع العلماء على أنه يعتبر في العقود في تحقق الملكية في العقد أو اللزوم صدق العقد، صدق العقد اللفظ، صدق العقد اللفظ المستجمع للشرائط. هنا لا إشكال للريب، يقول كلام الشهيد في محله وعليه لا يمكن أن نصحح العقد الذي لم يتحقق بصورة وقع بين الإجابة والقبول أو وقع الإجابة والقبول ملتصقان متواليان متحققان القبول بعد الموالاة على نحو الفور. أما إذا استدللنا عليه بأحل الله البيع وبأوفوا أو إلا أن تكون تجارة عن تراض وبغيره مثلا لا تأكلوا ما أموالكم بينكم بالباطل، يقول هذه الأدلة لا تثبت ما ذهب إليه الشهيد، لأنه في الحقيقة ليست المسألة منوطة بالعقد حتى تقولون بأن العقد عرفا هو هذا، وإنما بيع بيع. خلي يصدر الإيجاب قبل سنة، خلي يصدر القبول ماذا بعد سنة، لأن البيع هو عبارة عن مبادلة مال بمال، فحين لم يؤخذ فيه هذا الشيء، وكذلك تجارة عن تراضين. ولكن قلنا في مقام الدفاع عن الشهيد باختصار أن هذا الكلام من الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يمكن الموافقة عليه، لأن الكلام في البيع أيضا من منظور عرفي، أيضا المراد من البيع حينما تعبر عن البيع يعني أن عن البيع عن السبب، والسبب هو الموجب للنقل والانتقال، والموجب للنقل والانتقال أيضا هو ماذا؟ هو هذا العقد، والعقد الذي هو مركب من إجاب وقبول. فإذا عدنا إلى ما نحن فيه في الحقيقة، هذا فيما يرتبط بالبيع وبغير البيع. فلذلك إذا هو هذا البيع وهذا الاعتبار العرفي في الحقيقة حال العقد، لا فرق بين العقد والبيع من ناحية الاعتبار العرفي في تحقق النقل والانتقال أو بترتب الأثر اللازم كما بين الأعلى. فلذلك هذا ما ذكره لا يرد. من هنا قال وما ذكره الشهيد الأول حسن لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة منوطا يعني متوقفا مرتبطا بصدق العقد عرفا كما هو مقتضى التمسك بآية أوفوا بالعقود، وأيضا وأو كان مناط أو الاستدلال بإطلاق كلمات الأصحاب في اعتبار العقد في اللزوم بل في الملك كما تقدم أنه في الحقيقة لا تتحقق ملكية ولا ملكية لازمة إلا أن يصدق عقد، فكلام الشهيد ومع عدم الموالاة لا يعتبر عقد، فإذا لم يعتبر عقد فلا ملكية تتحقق فضلا عن ملكية لازمة. قال أما لو كان منوطا بصدق البيع أو التجارة عن تراض فلا يضره عدم صدق العقد بالبيان المتقدم، وقلنا بأن هذا أول الكلام شيخنا المصنف. يبقى الكلام قبل أن ينتقل إلى النقطة الأخرى، قال بأن ما ذكره الشهيد الأول أن مرد اعتبار الموالاة مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى القاعدة أو المبدأ في قاعدة المستثنى والمستثنى منه، فقال يمكن أن يكون مراده بهذا المعنى صحيح مستثنى ومستثنى منه، وكما بينا أن الكلام في الحقيقة الواحد إذا كان فيه استثناء فلا بد أن يكون هذا الاستثناء متصل وملتصق بالمستثنى منه، وإلا إذا كان مراد المتكلم شيئا شيئا غير الذي ذكره يعني فيه استثناء فحينئذ عليه أن يذكر الاستثناء. فإذا لم يستثني وادعى بعد ذلك بأنه أن مرادي لا ليس مرادي العموم والشمول بهذا المعنى، هناك استثناء، فيقول حينئذ والعياذ بالله يحمل كلامه هذا المتكلم على الكذب، لأنه كلامه ظاهر بشيء ومراده شيء آخر. فإذا كان مراده كلامه ظاهر بشيء فيلزم بالظاهر وعليه، فمن هنا إذا كان مراده غير المعنى الشام والعامل والعام لا بد أن يذكر المستثنى متصلا حتى لا ينعقد للكلام ظهور في الشمول والعموم لجميع أفراده، وإلا يلزم أن يكون يتهم بأنه كاذب، لأن الكذب ما هو الكذب؟ الكذب عدم مطابقة الكلام للواقع، فإذا الواقع شيء وظاهر الكلام شيء آخر فهذا يعتبر كذب في الحقيقة. فلذا قال وأما جعل المأخذ في ذلك اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه فلأنه منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة، فإن أكثر الكليات كما أشرنا إنما يلتفت إليها من التأمل في مورد خاص، يعني وهو الانتقال في الحقيقة من الخاص إلى العام، والالتفات إلى القاعدة الكلية على أساس مورد خاص. ويقول طريقته هو في القواعد هو هذا الشهيد، وقد صرح في القواعد بماذا؟ بأن مكررا بكون الأصل في هذه القاعدة كذا جيد، فهذا هو مراده. إذن الأصل في قاعدة الفورية في الحقيقة وعدم التراخي في العقد مرده هذه القاعدة، مرجعها إلى مسألة القاعدة المستثنى والمستثنى منه. ولكن يقول يحتمل أن يكون لا، إذا دققنا وفلسفنا وعمقنا أن القضية لا ليست بهذا المعنى، يعني ليس الانتقال إلى هذه القاعدة من المستثنى والمستثنى منه إلى قاعدة كلية، والذي نبه على عموم القاعدة هو هذا المورد الخاص في قضية المستثنى والمستثنى منه، بل يمكن أن يقول أن نقول بأن القضية لا، أن القضية من باب المشابهة كما عبر، والربط بين المستثنى والمستثنى منه لأنه أشد وأعمق، فحينئذ كل كلام كل شيء بينهما ربط واتصال فيكون من باب حكم الأمثال بما يجوز ولا يجوز واحد، لا أنه أصل وفرع. لذا قال ويحتمل بعيدا أن يكون الوجه فيه أن الاستثناء أشد ربطا بالمستثنى منه من سائر اللواحق. يا لواحق، لواحق الكلام، لواحق الكلام، لأنك كما تعلم لواحق الكلام قد يكون ظرف، قد يكون جار ومجرور، قد يكون مثلا صفة، قد يكون تمييز، قد فالرابط، يعني كل كلامنا في ماذا شهر؟ في الكلام الواحد، فالرابط ما بين فقرات الكلام الواحد أشد ما يكون وألصق ما يكون وأمتن ما يكون هي بين المستثنى والمستثنى منه. فلذلك مثل بالمستثنى والمستثنى منه، قال بالمستثنى والمستثنى منه من سائر اللواحق. لماذا؟ قال لأنه إذا كان كما بينت مراده شيء وتكلم بشيء عام فيعتبر كاذب. قال لخروج المستثنى منه معه عن حد الكذب إلى الصدق، يعني مع الاستثناء، يعني لخروج المستثنى منه مع ذكر الاستثناء عن حد الكذب إلى الصدق، لأنه إذا تكلم بكلام ولم يأتي بالاستثناء وكان مراده ماذا؟ الاستثناء، فحينئذ يعني ما ذكره لم يكن مرادا وما هو مرادا لم يذكره فهو كاذب وانعقد لكلامه ظهور. قال فصدق كلامه يتوقف عليه، على ماذا؟ على ذكر الاستثناء. فلذا كان طول الفصل هناك أقبح. أين؟ يعني طول الفصل ما بين المستثنى والمستثنى منه، فصار أصلا، من هنا أصبح أصلا في اعتبار الموالاة، مو أنه يعني اعتبار الأصل بهذا المعنى، لأن الرابط بين المستثنى والمستثنى منه أشد فاعتبر أصلا، وإلا البقية أيضا الرابطة مطلوبة ولا بد منها، ولكن في المستثنى منه والمستثنى أشد فجعل أصلا، وإلا مو هو أصلا والباقي فارع. يقول بحسب بيان الشهيد الأول في قواعده، لا، أن الاستثناء المستثنى والمستثنى منه أصل، وفرعت قاعدة الموالاة عليها، واكتشفت قاعدة الموالاة منها، هذا هو الفرق. قال في اعتبار الموالاة بين أجزاء الكلام، ثم تعدى حينئذ إيه؟ فصدقه يتوقف عليه، لذا كان طول الفصل هناك أقبح، فصار أصلا في اعتبار الموالاة بين أجزاء الكلام، ثم تعدي منه إلى سائر الأمور، يعني من المستثنى والمستثنى منه إلى سائر الأمور المرتبطة بالكلام، إما لفظا وإما معنى، أو من حيث صدق عنوان خاص عليه، حتى ينطبق على عنوان خاص أنه عقد، كما في قضية الإجابة والقبول. إذن القبول التصاقه بالإجابة وفورية إتيان به فورا بعد الإجابة يحقق عنوان العقد، إن فصل لم يحقق عنوان العقد، مع أنه أن يقول بعتك، خب ما إلى ربط في قبلت بعد ذلك، ولكن يقول ما دام هو إذن كلام واحد وبمثابة الكلام الواحد، ولا يصدق عليه أن يكون عقد إلا أن يكون الإجابة بعد القبول مباشرة، فاعتبر أنه لابد أن يكون القبول ملتصقا بالإجابة، وأن يكون القبول بعد الإجابة بشكل مباشر لكونه عقدا أو قراءة أو ذلك. وحتى يعني هذا الذي يقرأ سورة الفاتحة مثلا، يقرأ سورة الفاتحة ويفصل بين ماذا؟ بين آياتها فصلا مفرطا بالفصل، هذا بالنتيجة لا يقال بأنه قرأ سورة الفاتحة. يعني مثلا بمثال، قرأ في الساعة الأولى ثلاث آيات، بعد ساعة قرأ ثلاث آيات، بعد ساعة قرأ آيتين أساس الس، ها؟ طب السؤال هذا لا يقال بأنه قرأ سورة الفاتحة اليوم؟ قرأ، ولكن كلامنا القراءة المطلوبة في الصلاة هذه ليست قراءة، ليست متحققة، لأنها مطلوبة أن تكون القراءة قراءة بشكل متوال، بشكل متلاصق، بشكل أن تكون قراءة صورة واحدة. فلذا قال إذا لا يتحقق عنوان الفاتحة في القراءة إلا أن يقرأ بهذا الشكل لكونه عقدا أو قراءة، وكذا الكلام نفس الكلام في الأذان وغيره من الأمور المطلوبة على نحو الهيئة الاتصالية مطلوبة فيها بهذا الشكل. هذا إشكاله إذن على الشهيد. يقول يحتمل أن يكون المراد من المستثنى والمستثنى منه هي المشابهة، ولكون المستثنى والمستثنى منه الرابط بينهما أشد وأقوى فذكر، اعتبر أصل بهذا المعنى، لا أنه أصل والباقي متفرع عليه، ولكن يقول مع ذلك ظاهر كلام الشهيد الأول شيء آخر، المعنى الأول أنه لا، مستثنى المستثنى منه هو في الحقيقة صغرى وهو الأصل لاكتشاف الكبرى لا أكثر ولا أقل، لا على أساس أن الرابط بين المستثنى والمستثنى منه أشد، ولذلك كان الباقي ذكر قبلهم لأن في الباقي هو أقرب علاقته ورابطته أقوى، لا ليس بهذا المعنى. ثم يقول يشكل على الشهيد الأول فيما ذكره قبول، هذا في فلسفة أصل المبنى في الحقيقة، أصل المبنى بعد ذلك في المبنى عليه، يقول هنا قبلنا سواء كان قاعدة الموالاة والاتصال في العقود وفي غير العقود، سواء كان الأصل فيها المستثنى والمستثنى منه أو لا، أن المستثنى والمستثنى منه الرابط ما بينهما أقوى من الرابط بين غيرهم فعبر عنها بالأصل. يبقى الكلام إذن يشترط الموالاة. يقول ما بنى عليه في القاعدة وما ذكره من موارد للموالاة لم يقتصر فقط، حينما ذكرنا 7 أو 8 موارد لم يقتصر فقط على الموالاة بين الإيجاب والقبول، على الموالاة في الطلاق، في الطلاق الخلعي، على الموالاة في الآذان، على الموالاة في فصول الإقامة، على الموالاة في القضاء، على الموالاة في توبة المرتد، على الموالاة في انعقاد في إحرام المؤمن، في إحرام المأموم في صلاة الجمعة. يقول أصلا أن هذه صحيح يعتبر فيها الموالاة، ولكن هذه الموالاة فيها لا من قاعدة ماذا؟ من قاعدة المستثنى والمستثنى منه والمولاد بالموالاة بما ذكره. لا، نقبل بأن الموالاة مطلوبة والهيئة الاتصالية مطلوبة بهذا الشكل، ولكن ليس من هذا الباب، وإنما من عناوين وطرق أخرى. لذا قال ثم في تطبيق بعضها على ما ذكره خفاء، تطبيق أصل قاعدة الموالاة من المستثنى والمستثنى منه خفاء كمسألة توبة المرتد، فإن غاية ما يمكن أن يقال في توجيه توبة المرتد أن المطلوب في الإسلام كما أشرنا الاستمرار. جيد، الاستمرار وعليه يعني الاستمرار منذ بلوغه إلى أن يسلم أمانته إلى الرفيق الأعلى إلى موته. طب وعليه إذا الاستمرار، فأي انقطاع يخل بالاستمرار عليه أن يبادر إلى العودة. فالاستمرار دائما مخاطب بالإسلام، بالإيمان، بالتوحيد. فبناء عليه، فإذا كان مخاطبا أي خروج فهذا ماذا يقتضي؟ يأمره بالعودة، والعودة العودة الفورية. فلذا قال فإذا انقطع فلا بد من إعادته في أقرب الأوقات حتى لا يخل بهذا بالاستمرار بالمعتقد الإسلامي التوحيدي الإيماني المحمدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد، وليس من تلك الجهة. هذا في مسألة التوبة كمثال ذكره. وأما في مسألة الجمعة أيضا قال في مسألة الجمعة حينما قال بأن إحرام المأموم في الجمعة في الحقيقة مطلوب على نحو أن لا يهبط الإمام إلى الركوع، فإذا هبط الإمام إلى الركوع فقد أخل بماذا؟ أخل بالاتصال وأخل بالموالاة، وعليه لا تنعقد جمعته. ومرده إلى الاتصال بين المستثنى والمستثنى كل كل هذا مرجعه بالأخير أليس الصلاة جماعة؟ بل صلاة الجماعة هناك إمام وهناك مأموم، فإذا صلاة الجماعة أن الهيئة الاجتماعية في الحقيقة، الاجتماع وصورة الاجتماع والهيئة الاجتماعية مطلوب، وإلا تتصور جماعة إمام يصلي وصل للركوع والمأمومين جالسين يتحدثون، أي اجتماع هذا؟ فلا يصدق عليه الاجتماع، الجماعة والاجتماع. فلذا نقول إذا جماعة جماعة اجتماع من حين يكبر من؟ يكبر الإمام فيكبر المأمومين، أي تأخر يخل بالاجتماع والجماعة. تقول لي ما هذا الكلام يلزم منه أنه إذا لم يكبر بعد الإمام بشكل مباشر حتى في الصلوات اليومية فهذا يستوجب حينئذ انعقاد انفقاد الاجتماع وعدم انعقاد الجماعة؟ نقول بلى، مقتضى القاعدة والمعنى العرفي والمعنى اللغوي والقاعدة وهذا. أما أن تقول أنه لماذا جوزتم في الفقه بأنه للمأموم له الفسحة موجودة بالنسبة إليه أن يلتحق بالمأموم ما لم يرفع رأسه من الركوع، تحسب له ركوع؟ نقول هذا على أساس الدليل الخاص، وإلا لولا الدليل الخاص نقول لا، بعد في أمان الله انتهى. تقولون أيضا يلتحق في الركعة الثانية وتحسب له أولى وللإمام ثانية، قل أيضا بيضا، هذا لأجل الدليل الخاص، وإلا لولا الدليل الخاص صلاة جماعة. يعني إذن الهيئة الاجتماعية مطلوب والصورة الجماعية مطلوب من البدو إلى الختم، يعني من حين أن يكبر الإمام بنية الإمامة إلى أن ينهي، فالمفروض أن تكون بهذا الشكل. وهذا ليس ربطها بموضوع المستثنى والمستثنى
الجمعة
خلاص هذيك لا صلاة الجمعة مبنية على الاجتماع والجمعة بهذا الشكل حتى الجماعة لا هذيك هذا لا هذا شيء آخر صار أنه فيما يرتبط بصلاة الجمعة طب لماذا لا تنعقد إلا بشخصين لا تنعقد بشخصين نصابها كم جيد فالكلام أنا أقول حتى في غير الجمعة الجماعة مأخوذة بهذا المعنى الجماعة والاجتماع فهناك نقول من هذا المنطلق فإذا بدليل خاص ثم لذا قال وأما مسألة الجمعة فلا هيئة فلأن هيئة الاجتماع في جميع أحوال الصلاة من القيام والركوع والسجود مطلوبة فيقدح الإخلال ماذا بها طيب وللتأمل في هذا الفروع وفي صحة تفريع على الأصل المذكور إذن ماذا واضح مجال للكلام في ذلك طبعا هو لا يناقش يعني وضح بالكلام لا يناقش في أصل مطلوبية الاجتماع والفورية ووحدة الهيئة الاتصالية في الحقيقة وإنما يناقش في تطبيقه وأن ما ردها إلى هذه القاعدة التي ذكرها الشهيد أو إلى قواعد أو إلى جهات وإلى أدلة أخرى في الحقيقة ثم بعد ذلك قبل أن ينهي الحديث يقع الكلام في ماذا ينهي الحديث أن الموالاة المعيار في الموالاة ما هو قلنا ينهي بناء على شرطية طبعا الموالاة واعتبار الموالاة في كل ما أشار إليه والذي يهمنا في المقام في العقود نقول الموالاة المطلوبة في الحقيقة هي هذه المعيار النظر فيها للعرف لا يتدخل الشرع في المقام يقول أي شيء في الحقيقة بنظر العرف يعتبر هذا موالاة يحقق الموالاة هو هذا المطلوب هذا لا يحقق الموالاة فإذا الموالاة لم تتحقق فإذا الموالاة لم تتحقق العقد لم يتحقق إذا لا يترتب عليه أثر ترتب الأثر منتج بانتفاء سببه بانتفاء علته بانتفاء موجده وهو العقد لذا قال ثم إن المعيار في الموالاة موكول إلى العرف كما في القراءة وكما في الأذان ونحوها من الأمور التي في الحقيقة يؤتى بها عن نحو التدريج ولكن الموالاة مطلوبة فيها فالعرف يقول هذا في الحقيقة بل هذا فعل جيء به متوال ويعتبر واحد عرفان خلصان المقدار بعد الانتهاء من الحديث كله ينقل الكلام هو ما أشرت إليه أنه هل يوجد دليل على القول بعدم شرطية الموالاة أو لا يوجد دليل هذا كان كله الأدلة على شرطية الموالاة وفلسفة شرطية الموالاة واعتبار الموالاة وهذه السيرة القائمة على لابدية بعض من تعيش مع شهرة من دون شك ولا ريب متحققة سيرة متحققة هذا كله موجود يبقى الكلام أنه يوجد دليل على عدم شرطية الموالاة يمكن أن نستدل به في الحقيقة أو نقول مثلا الأصل عدم اعتبار ذلك يوجد دليل غير مثلا يقول أنتم شرطية الموالاة تحتاج إلى دليل شرطية الموالاة تحتاج إلى دليل فحينئذ الذي يدعي الموالاة هو عليه أن يفتش على دليل وذلك كان الكلام كل الكلام هنا في إثبات دليل نعم غات ما في الأمر نقول إذا شككنا في صدق العاقد في صدق كذا نرجع نتمسك بأصالة عدم النقل والانتقال نتمسك بأصالة عدم النقل والانتقال للشك في تحقق العاقد للشك في اعتبار ماذا في اعتبار الموالاة بناء على اعتبار الموالاة والعقد بناء على اعتبار العقد وفي صورة فقد الموالاة يفتقد العقد طب هنا هل يوجد غير الأصل إذا قلنا الأصل عدم شرطية الموالاة طيب كل الأدلة التي سقناها فيما تقدم إذن تخرج على تثبت أن هناك هل هناك دليل أن الأصل في الحقيقة من يقول بشرطية الموالاة يحتاج إلى دليل أقمنا الدليل بالمقابل هل يوجد دليل غير أصالة عدم الموالاة أو شرطية عدم الموالاة هل يوجد دليل على عدم اعتبار الموالاة آية تقول لا يعطي الموالاة لا تعتبر موالاة لا توجد حديث ينص على عدم اعتبار الموالاة؟ لا يوجد. طب أدري أيضا أنتم من الأدلة تقولون، من الأدلة ماذا؟ قلنا قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم. يوجد دليل مثلا تقرير للمعصوم على عدم شرطية الموالاة في العقود أو لا على فعل المعصوم؟ اتفاقا بل يقول يوجد دليل، وهي رواية سهل الساعدي التي يمكن أن نصنفها طارة بأن هم فعل المعصوم وهم تقرير المعصوم، وهي في قضية تزويجه سهل بتلك الامرأة حينما قال زوجنيها يا رسول الله، فقال زوجتكها على ما تحسن من كتاب الله. الرواية بحسب الناقل، هناك فاصل طويل ما بين الإيجاب والقبول بناء على تقدم القبول على الإيجاب، وهناك مو فقط سكوت وهدوء، بل لا هناك كلام كان حديث ياخذ يعطي، يعني فصل بين الإيجاب والقبول من طرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ومن طرف سهل بكلام أجنبي، ثم بعد كان ذلك قال زوجتك إياها. كل هذا هو الدليل، وهذا نعتبره من ناحية سكوت تقدم القبول، وأيضا فعل في كل في المقافل ما في رد هذا الدليل أشرنا أن هذه الرواية المشكلة فيها من ناحيتين، من ناحية الأولى أول شيء أنه تقدم الإجابة على القبول، تقدم القبول على الإجابة. ثانيا من قال بأنه هناك فصل، من قال بأن سهل بعد أن قال النبي زوجتكها لم يقل قبلت يا رسول الله؟ الرواية الراوي لم ينقل القضية بكل حيثياتها، فليس في مقام البيان من هذه الناحية. الرواية في مقام بيان أنه يمكن للمهر أن يكون شيئا غير مال، الرواية هذا. الرواية في مقام أن الراوي ينقل والنبي يتحدث من البدو إلى الخاتم على أساس أن المهر الذي هو ركن أساس في صحة عقد الزواج، أن المهر هل يشترط فيه أن يكون مالا أو لا؟ لذلك النبي سأله ماذا تمتلك، ماذا عندك، ماذا 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 ماذا، فدرج معه إلى أن وصل أنه تحسن شيء من كتاب الله، قال زوجتك. إذن هي في مقام البيان، في مقام بيان عدم اعتبار مالية المهر، فعليه لا يمكن أن نستدل هنا بإطلاق الرواية وإطلاق تقريره سلام الله صلى الله عليه وآله أو بإطلاق فعله على جواز تقدم القبول على الإيجاب أو على جواز التراخي بين القبول والإيجاب. فإذن الرواية فيها موهنة من جهتين فلا تصلح لأن تكون دليلا. فإذن القول بعدم شرطية التراخي الأصل مردود، القول بعدم شرطية الموالاة الأصل مردود بالدليل على المشرطية الموالاة، والدليل على عدم شرطية الموالاة مردود بما أشرنا إليه. إذا قال ويظهر من رواية سهل الساعي المتقدمة في مسألة تقديم القبول جواز الفصل بين الإيجاب والقبول بكلام طويل أجنبي بناء على ما فهمه الجماعة من أن القبول فيها قول ذلك الصحابي زوجنيها، زوجنيها يا رسول الله، والإجاب إذا فيها قول ذلك الصحابي زوجنيها، والإجاب قول صلى الله عليه وآله بعد فصل طويل زوجتكها بما معك من القرآن، ولعل هذا موهن آخر للرواية. فإذا الرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية فلا تصلح لأن تكون دليل. وبذلك يكمل الكلام في ماذا؟ فيما يرتبط بشرطية الموالاة في العقود وما في حكمها، وأما ما يرتبط بشرطية تجهيز في العقد يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.